بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. واقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. متفق عليه. يعني الشاهد قوله: فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا. يعني هذا في ذكر العصبة، وفي بعض الألفاظ: من ترك مالا فلورثته. فهذا الحديث فيها عموم للورثة، يعني يشمل العصبة وغيرهم، فليس فيه تفصيل واضح أنه يبدأ بالفروض، أصحاب الفروض ثم العصبة، لكنه يؤخذ من الحديث السابقة: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه حديث صريحة بأنه يبدأ بأصحاب الفروض ثم ما بقي فللعصبات. أما هذا ففيه إجمال: من ترك مالا فليرثه عصبته، وفي رواية: من ترك مالا فلورثته. يعني يمكن يستدل به أنه يرثه يعني عموم القرابة، هذه مسألة ستأتي في ميراث ذوي الأرحام. باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين. عن علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، والبخاري منه تعليقا: قضى بالدين قبل الوصية. يعني هذا الحديث فيه ضعف. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث أي الأعور عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. قال الحافظ الترخيص: والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى. يعني الكلام واضح، الحديث فيه ضعف. الألباني حسن أوله بالشاهد له، قل وجدت له شاهدا صحيحا، وهو القضاء بالدين قبل الوصية، وبقيته وهو الشاهد هنا: وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. المراد بأعيان بني الأم أي الإخوة الأشقة، أعيان بني الأم يعني الإخوة الأشقة اللي يكونون من أم واحدة وأب واحد. وبني العلات هم أبناء الضرائر، العلات يعني الضرائر، وهم الإخوة لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هذا يسمى الأخ لأب، والأول أخ شقيق. وكما قال الحافظ: العلماء مجمعون على تقديم الشقيق أو الأشقة على الإخوة لأب. من أجل إيش؟ الجهة ولا الدرجة ولا القوة؟ لأجل القوة، لأنه يعني أقوى الشقيق يدلي بقرابتين بالأم والأب، والأخ لأب يدلي بقرابة واحدة. فلا شك أن من أدلى بقرابتين أولى أقوى من لم يدري إلا بقرابة واحدة. هذا لا خلاف فيه بين العلم كما ذكره الحافظ رحمه الله. يعني إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق يرث المال كله، والأخ لأب محجوب ليس له شيء. هذه قاعدة الفرائض، أن الأقوى أو الأقرب من العصبة يسقط الأبعد، يحجبه حجب حرمان. ف فيكون المال كله للأخ الشقيق ولا شيء للأخ الأب، سواء كان الأخ الشقيق واحدا أو جمعا، حتى لو واحد يرث المال كله. طيب إذا وجد أخ شقيق أو لا، وجد أخت شقيقة وأخ لأب، كيف تكون المسألة؟ أخ شقيق، أخت شقيقة وأخ لأب. نعم عبد الرحمن، أخت الشقيقة تأخذ النصف لأنها صاحبة فرض، والباقي للأخ للأب. لماذا لم تسقط الشقيقة؟ لأنها ليست عصبة بالنفس. الأخوات عصبات، من أي نوع العصبات؟ في عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. الأخوات عصبات بالغير ومع الغير. بالغير إذا وجد الأخ، ومع الغير إذا وجد البنات، مع البنات. طيب لماذا لا يعصبها الأخ الشقيق هنا؟ نقول لأنها أقوى منه، وإذا عصبها ضرها. الأخ لا أقصد، إذا عصب الأخ لأب ضرها، لأنه إذا عصبها صار لها الثلث، وإذا لم يعصبها أخذت فرضها كاملا النصف. إذن هي ليست بحاجة إليه، فهي أقوى منه، فتأخذ فرضها كاملا وما بقي يكون للأب. إذن الأب يسقط بالأخ الشقيق فأكثر، أما الأخت الشقيقة فلا تسقط الأخ لأب لأنها ليست عصبة. باب الأخوات مع البنات عصبة. عن هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وأتي ابن مسعود في رواية فسيتابعني، يعني ظن أن ابن مسعود رضي الله عنه سيقسم مثله. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو خالفت السنة مع العلم بها صرت من الضالين ولست مهتديا، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف. البنت ترث النصف لاستكمال الشروط أو لتوفر الشروط لعدم المعصب وعدم المشارك، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. هذا دليل ميراث بنت الابن السدس مع البنت الوارثة للنصف. إذا وجد بنت وارثة للنصف يبقى من الثلثين الذي هو نصيب البنات، يبقى السدس يكون لبنت الابن لأنها أنزل منها درجة. فالبنت انفردت هنا، انفردت عن المشارك وعن المعصب. بنت الابن ليست مشاركة لأنها أنزل منها درجة، فتأخذ بنت الابن نصيبها كاملا، وما بقي من نصيب البنات وهو السدس يكون لبنت الابن. طيب بنت الابن لو معها أخوها كيف تكون المسألة؟ مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت كم لها؟ النصف، ما تغير. كيف نورث بنت الابن وابن الابن؟ يشتركان فيه في الباقي، الباقي يكون بينهما تعصيبا، النصف الباقي بينهما تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن البنات الابن مع، يعني البنات عموما مع الأبناء عصبات بإيش؟ بالغير، عصبات بالغير. فالآن انتقل ميراثها من الفرض وهو السدس إلى التعصيب لوجود المعصب لوجود المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأنه كالأخ، يعني ما يلزم أن يكون أخا لها، لا ربما يكون ابن عم لكنه ابن ابن أيضا، فلا فرق بين ابن ابن الذي هو أخوها وابن الابن الذي هو ابن عمها، كلهم في درجة واحدة فيعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمها. وسبق لنا أيضا لو كان أنزل منها درجة ابن 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 أنزل منها درجة، مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، هذا الآن أنزل من بنت الابن، هل يعصبها أم لا؟ هل تحتاج له الآن؟ ما تحتاج له، لها فرضها كاملا وهو السدس، ثم ما بقي لابن ابن الابن على القاعدة، لأنها وجدت الشروط، شروط ميراث بنت الابن السدس كم وجود بنت وارثة للنصف، والشرط الثاني عدم المعصب، والمشارك لا يشترط عدم المعصب. إذن هنا الابن الذي أنزل منها ليس معصبا لها فهي وارثة هنا للسدس إلا إذا احتاجت إليه، لو كانت تسقط لو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن للبنتين كم؟ الثلثان. طيب بنت الابن ما بقي لها شيء ولا لا؟ طيب ابن 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 لو كان غير موجود أو لو لم يوجد لسقطت أنه انتهى الفرض، فإذا هي تنتقل إلى التعصيب. الآن يعصبها ابن ابن الابن مع أنه أنزل منها، لماذا يعصبها الآن؟ لأنها احتاجت إليه وهو أعلى منها وهي أعلى منه، فإذا كان أخوها يعصبها فاللي أنزل منها ما بيقول يعصبه لأنه أعلى منه، فهي بالخيار يعني على حسب حالها هي أعلى منه. الأصل أنه لا يعصبها إذا كان هناك فرض لضعفه لنزول درجته، فإن احتاجت إليه عصبها، يعني كأنها هي بالخيار تختار، إن كان لي فرض تقول لا أنا لست بحاجة إليك أخذ فرضي، وإذا كان ما لي فرض تعال يا ابن الابن عصبني أني عمتك وأمون عليك تعصبني أنت الآن. هذه يسمون الأخ المبارك أنه بدل ما تسقط صارت وارثة. طيب قال مسعود رضي الله عنه أقضي بها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين، هذا نص على تكملة الثلثين وما بقي في الأخت، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، الجماعة يعني أحمد والستة. يعني هذا الحديث صحيح كما سمعنا في يعني لا شك في صحته، لكن في إشكال وهو كيف قضى أبو موسى رضي الله عنه بخلاف السنة، هذا قد يستشكل مع وجود بقية الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان يسأل، وأبو موسى رضي الله عنه ليس من المتقدمين جدا في الصحبة، متى جاء؟ بعد خيبر في السنة السابعة، يعني ما صاحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة طويلة كبقية كالعشرة وأمثال هؤلاء، فكيف حكم وقضى بهذا القضاء وهو لا يعرف السنة في هذه المسألة؟ فكيف نجيب عنه؟ ماذا نقول؟ ولا شك أن نحسن الظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العلماء قالوا هذا يدل على أن الإنسان المجتهد أبو موسى فقيه ومن المكثرين أيضا من الرواية، وإن لم يكن سابقا لكن له حديث كثيرة، فأبو موسى من فقهاء الصحابة يعتبر، فهذا دليل على أن المجتهد لا يعني يمنع من الاجتهاد حتى يحيط بجميع النصوص، لأن هذا أمر متعذر أو متعسر، فالمجتهد له أن يجتهد ثم إذا تبين له الدليل رجع إليه، وهذا الذي يفعله أئمة الإسلام، ونبهوا على ذلك. قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه قد يصح الحديث هو يظن ضعيفا فيصح، والثاني يقول إذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عرض الحائط. فكل الأئمة كانوا يجتهدون مع أنه أحيانا قد يخفى عليهم الدليل، فإذا تبين له رجع. فالمقصود أن المجتهد لا يمنع من الاجتهاد حتى يطلع على جميع النصوص، هذا أمر يعني يفضي إلى عدم الاجتهاد، لأن لا أحد يدعي أنه أحاط بالسنة. لكنه قال إيت ابن مسعود كأنه يعني اجتهد ولا يجزم بصواب اجتهاده، فأراد أن يؤيده ابن مسعود رضي الله عنه حتى يطمئن لهذا القضاء، لأن ابن مسعود من السابقين الأولين من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم المشهورين. ابن مسعود قال لقد ضللت إذن. ولا يلزم أن يكون أبو موسى رضي الله عنه ضالا، لأنه معذور بعدم بلوغ الحديث إليه، فما دام أنه لم يبلغ الحديث ولم يقصر في البحث عن السنة فهو معذور، ولكن إذا تبين له الصواب وجب عليه الرجوع. وزاد أحمد والبخاري: فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا وش يفهم منه؟ أنه رجع ولا صر؟ رجع استسلم، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام في ابن مسعود لماذا تسألوني؟ هذا أعلم مني. فإذا نسأله هو أولا، فهذا يتضمن رجوعه رضي الله عنه، هذا الظن بالصحابة رضي الله عنهم. وعن الأسود رحمه الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنه، جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. رواه أبو داود والبخاري بمعناه. هذا دليل آخر أيضا، وإن كان لم يصرح معاذ رضي الله عنه بالرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهره أنه قضاء معاذ، لكن قول المؤلف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي، هذا يفهم منه أنه لو كان خطأ على بينه النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، والحديث الأول يدل عليه، لأن الحديث الأول فيه أن البنت أن الأخت لها أن الأخت عصبة، قال للابنة النصف ولابنة الابن السدس أكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قول ابن مسعود وما بقي، هذا يدل على أنها ورثت تعصيبا، وصرح بأنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضاء معاذ مثله، وافق له. دليل آخر على أن الأخوات مع البنات عصبات، إذا لم يوجد أقوى عصبة أخوة، يعني ما فيه أبناء ولا فيه إخوة، ما فيه الأخوات وبنات، فالأخوات يصرن عصبات مع البنات. باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. عن قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة لأبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. يعني هذا مرسل. قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق رضي الله عنه. يعني قبيصة لم يدرك الصديق رضي الله عنه، فروايته عنه مرسلة. إذن هذا الحديث فيه ضعف، لكن في حديث أخرى تدل على أن الجدة لها السدس، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وهذا أيضا فيه ضعف، لأن الراوي عن عبادة لم يدرك، وهو أيضا مجهول، فهو هذا أضعف من الذي قبله في علة جهالة الراوي عن عبادة، هذه واحدة. والثانية أنه لم يسمع من عبادة رضي الله عنه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود. يعني هذا فيه راوي اختلف فيه، قال في الحاشية وفي إسناده عبيد الله العتكي، وقد وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد. يعني صححه جمع من أهل العلم، صححه ابن خزيمة كما ذكر الحافظ في البلوغ، صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه بن عدي، وصححه ابن السكن. هؤلاء أربعة صححوا هذا الحديث مع الحديث التي قبله، فإذا انضمت هذه الحديث فإنها تدل على هذا، أن الجدة لها السدس بشرط عدم وجود الأم، وإذا اجتمع أكثر من جدة في درجة واحدة فإنهما يشتركان في السدس، أم وأم أب، هاتان جدتان من جهتين في درجة واحدة، أم وأم أب، فيشتركان في السدس، والقريبة تسقط البعيدة. والصحيح كما سبق أن الأب لا يسقط الجدة أم الأب، وإن كانت مدرية به، لأنها لا ترث نصيبه، وإنما ترث نصيب الأم. يعني إذا وجد جدة أم أب وأب، هل الأب يحجب أمه الجدة لأم الأب؟ هذه فيها خلاف. الراجح واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحجبها، لأنها لا ترث نصيبه. وقاعدة الحجب أنه يحجب من أدلى به، لأنه يرث نصيب المحجوب، فهذا سبب الحجب. لكن هنا الأب له نصيب، له السدس، والجدة لها السدس الذي هو نصيب الأم إذا لم توجد، فلا يحجبها لأنها لا ترث نصيبه. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، رواه الدارقطني هكذا مرسلا. يعني هذا ضعيف، المرسل من أقسام الضعيف. وعن القاسم محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما، رواه مالك في الموطأ. هذا أيضا مرسل، لأن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر لم يدرك جده أبا بكر رضي الله عنه، فهو أيضا منقطع ما بين القاسم وأبي بكر رضي الله عنه. لكن هذا الذي عليه العلم، أن الجدتين يرثان جميعا، أم الأم وأم الأب يرثان بالتساوي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، لأن حصين أبوه مسلم رضي الله عنهما جميعا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا في ضعف أيضا أنه من طريق الحسن البصري عن عمران ابن حسين ولم يسمع منه. الحديث هذا فيه أيضا انقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمران رضي الله عنه. لكن على كل حال الحديث معناه أنه جاء الجد هذا صورة المسألة مات عن بنتين وجد. البنتان لهما كم؟ الثلثان. الجد كم له هنا؟ له سدس فرض وله التعصيب، الباقي تعصيب. وقال لك السدس، أعطاه السدس. فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر طعمة، يعني فصل له بين السدس الأول والثاني حتى لا يظن أن نصيبه الثلث فرضا، نصيبه السدس كالأب. ثم أعطاه الباقي تعصيب وبين له قال لك الآخر طعمة، يعني ليس فرضا ثابتا، قد يحصل وقد لا يحصل. لو وجد ابن لم يحصل له التعصيب. على كل حديث ضعيف. وفي حديث آخر بعده كذلك نفس العلة عن الحسن أن عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني رضي الله عنه فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن. رواه أحمد. هذا أيضا فيه نفس العلة، الحسن لم يسمع من عمران وهو مدلس، هذه أيضا علة، الحديث منقطع. لكن لا خلاف بين العلماء أن الجد يرث السدس إذا لم يوجد الأب، لكن خلاف في ماذا؟ في إذا وجد جد وإخوة. هذه مسألة فيها الخلاف المشهور بين الصحابة رضي الله عنهم. وإذلك عمر رضي الله عنه فرح أول الأمر، يعني على فرض صحة هذا الحديث، قال مع من؟ ورث السدس مع من؟ قال لا أدري. عمر يريد أن يعرف هل هو مع الإخوة ولا لا حتى يكون دليل في هذه المسألة. فقال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن، يعني كان يقول نحن نعرف أن الجد له السدس أقل شيء، لكن هل يسقط الإخوة أم لا؟ لكن ما ينقص عن السدس، الجد لا ينقص عن السدس، لكن قد يزيد على بعض المذاهب، المذهب زيد رضي الله عنه أنه يقاسم الإخوة لكنه لا ينزل عن السدس. لكن كل حال الأرجع في هذه المسألة هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر رضي الله عنه جعله أبا، واستدل بقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، والآيات معروفة في هذا، ولم يخالفه أحد في زمانه، يعني وافقه الصحابة على ذلك، ثم اختلفوا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. وممن صرح البخاري بأن وافق أبا بكر قال أبي بكر وافقه ابن عباس وابن الزبير الظاهر معاذ بن جبل، وذكروا قال 11 من الصحابة هؤلاء الذين صرحوا. ثم قال ولم يخالف أحد، ذكر هو الحافظ في الفتح، لم يخالف أبا بكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم حتى توفي، ثم اختلفوا بعد ذلك. لكن لا يكون إجماعا، لأن من شرط الإجماع إيش؟ انقراض أهل العصر. لكن الصحابة لم ينقرضوا، اختلفوا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه، فذهب بعضهم كعلي بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم إلى المقاسمة، وأنه لا يسقط الإخوة ولكن يقاسمهم أو هم يقاسمونه، واختلف اختلافا كثيرا في هذه المقاسمة، فيها يعني أحوال وتطويل، وليس على شيء من ذلك دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، وهذا من الأدلة على ضعف هذا القول. يعني لو كان الإخوة يرثون مع الجد لبين في القرآن أو في السنة كم يكون لهم مع الجد، فلما لم يبين دل على أنهم لا يرثون ولا لا. ولذلك اضطربوا الذين ذهبوا إلى المقاسمة أن الإخوة يرثون مع الجد، اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا وعلى أقوال، وليس على شيء من ذلك دليل. وأيضا فيها صعوبة حفظ هذه الأقوال والأحوال، فيها صعوبة وتطويل وليس على شيء من ذلك دليل. واختلفوا، لو كان عندهم شيء من القرآن أو من السنة لا مشوا عليه ولم يحصل اختلاف في هذا. كم باقي الأذان؟ باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل، ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث لا بأس به، سند صحيح، وهو من الأدلة على توريث، أو من الأدلة لتوريث ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ هم قرابة الأم، قرابة الأم، ومن لا يدلي بوارث كالخال والخالة وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، كذلك العمة وأبو الأم، الجد لأم وابن، وأولاد البنات، هؤلاء كلهم يعتبرون من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. يعني لو لم يوجد عصبة وجد أصحاب فروض ولم يستغرق التركة وبقي من الميراث بقية، ماذا نفعل به؟ ما في عصبات، مات عن أصحاب فروض وعن ذوي الأرحام. هنا بعضهم يقول يرد على أصحاب الفروض. طيب لو مات ولم يترك أصحاب فروض ولا عصبات، مات عن ذوي الأرحام فقط، هذه هي المشكلة الآن. مات عن خال وخالة ومثلا وعمة، ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، هل يرثون أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح بلا شك أنهم يرثون، أولا لورود الحديث بذلك كهذا الحديث صحيح، والخال وارث من لا وارث له، نص صريح، وارث من لا وارث له، يعني من لا وارث له من أصحاب الفروض ولا من العصبات. إذن ما المانع أن يرثه خاله؟ أيهما أولى، إعطاء المال للخال ولا البيت المال؟ الخال أقرب بلا شك، الخال والخالة والعمة وأولاد الأخوال وأولاد الخالات والجد لأم أبو الأم، هؤلاء لا شك أنهم أولى من بيت المال. لأن الذين يقولون لا، الذين لا يورثون ذوي الأرحام يقولون ماله يكون في بيت مال المسلمين، لا شك أن هؤلاء أولى من بيت المال، لأن بيت المال يكون في ماذا؟ في مصالح عموم المسلمين، كل المسلمين، وهم بعيدون جدا عن هذا الميت، فلماذا لا يكون لأقاربه؟ ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فليش؟ فلورثته. وهم يجيبون عن هذا يقول لهم ليسوا من ورثته، لكن نقول هذا نص، الخال وارث من لا وارث له. وقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه من الأدلة العامة، لكن قال المراد بأولو الأرحام أي الوارثون، وإن كان يعني الآية فيها احتمال، لكن بكل حال نقول عندنا نص صريح، الخال، نص على الخال، الخال من ذوي الأرحام، والحديث صحيح، فما المانع من القول به؟ هذا من جهة الدليل، من جهة التعليل أن إعطاء ذوي الأرحام أولى من دفعه لبيت مال المسلمين. والذين يقولون يدفع لبيت مال المسلمين يشترطون شرطا. ما هو الشرط هذا؟ يقولون إذا كان بيت المال منتظما. إيش معنى منتظم؟ يعني يقولون إذا كان ولي الأمر يصرف ما في بيت المال في مصالح المسلمين، أما إذا كان ينفقه على نفسه أو على حاشيته أو على أمور محرمة لا تنفع المسلمين فإنه لا يدفع لبيت المال، لأنه لا ينتفع به المسلمون، النفع يعود إلى الحاكم بشخصه يأكله ظلما ولا ينتفع به أحد. لكن إذا كان الحاكم عادلا وهذا المال ينفقه على بناء المدارس أو المستشفيات أو رصف الطرق أو ما شابه ذلك من المصالح فإنه يصرف بيت المال، هذا على القول بأنه يصرف لبيت المال. فإذا كان بيت المال غير منتظم فإنه لا يصرف أو لا يعطى بيت المال قولا واحدا، واضح؟ لأنهم يشترطون هذا الشرط. فإذا نقول ذوي الأرحام يرثون. طيب كيف يرثون؟ هذا إشكال ثاني. الآن إذا رجحنا أنهم يرثون، كم يرثون؟ لأنه ما لهم فروض في الكتاب ولا في السنة. الخال ما له فرض، الخالة ما لها فرض، كذلك أبناؤهم أو أولادهم وغيرهم من ذوي الأرحام كيف يرثون؟ نقول الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم، صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم نزلوهم منزلة من أدلوا به. الخالة ترث إيش؟ ميراث الأم لأنها أدلت بالأم، أخت الأم. الخال كذلك. العمة ترث ميراث الأب لأنها أخت الأب، أدلت بالأب. وهكذا كل يرث ميراث من أدلى به، لأنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، لأن الخالة يعني هي أخت الأم فتأخذ ميراث الأم. وهكذا في بقية ذوي الأرحام على تفصيل يرجع فيها لكتب الفرائض. وعن أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد بن ماجه والترمذي منه المرفوع، وقال: حديث حسن، يعني بمعنى الذي قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يعني بعض العلماء قال لا يعرف وضعفه من أجل هذا الرجل. إذا اختلف العلماء رحمه الله في المولى من أسفل هل يرث أم لا. المولى نوعان، المعتق هذا المولى من أعلى، والمعتق العبد هو المولى من أسفل لأن السيد أعلى منه، فالسيد يرث العبد هذا بلا خلاف إذا لم يوجد عصبة فهو العصبة، هذا بلا خلاف سيأتي الكلام فيه. لكن الخلاف في المولى من أسفل، بعضهم يرى أنه يرث وبعضهم يرى أنه لا يرث. من يستدل أو يصحح هذا الحديث يورث، لكن راجع أن الحديث فيه ضعف. لكن نقول نرجع إلى مسألتنا الأولى، إذا دار الأمر بين هذا المولى من أسفل أو بيت مال المسلمين فهذا أولى، هذا أولى. نقول حديث ضعيف، ولكن شخص له قرابة وعلاقة بينه وبين هذا ولا فهو أولى من الأجنبي، من هذا الباب يتسامح في الحديث ولو كان فيه بعض الضعف. وعن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، وهو مرسل قبيصة لم يلقى تميما الداري، رضي الله عنه. هذا أيضا في ضعف كما ذكر المؤلف، واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة: من أسلم على يدي رجل هل يرثه الذي أدخله في الإسلام إذا مات ولم يترك وارثا؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، والأقرب والأرجح أنه لا يرثه، لأن هذه في ضعف، وكانوا يتوارثون قبل الإسلام بإيش؟ بالمؤاخاة التي أخى بها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الإرث بالإسلام هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وهذا الحديث ضعيف لأجل الانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، رواهن الخمسة إلا النسائي. يعني هذا حسنه الظاهر الترمذي، والعلماء قالوا الحديث هذا حسن، أيضا الباني حسنه، ويعني أشكل توجيهه: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. ما علاقة أهل القرية بميراث هذا الميت؟ هذا الميت مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي اعتقه، فلما مات قال: أعطوا ميراثه أهل قريته. هل يدل على أن أهل القرية يرثون ولا ما يدل؟ ما يدل. كيف ذلك؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام هو الوارث له، لكنه عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا همه، ما يبالي بالدنيا، فلما مات هذا الرجل وله قرية، وإن كانوا ليسوا أقاربا له لكنه من تلك القرية، قال: أعطوها لقريته، يعني كالصدقة عليهم والإحسان إليهم. كان يقول: أنا وارثه لكن لست بحاجة إلى ماله، أعطوه أهل قريته لأنه من هذه القرية فينفع أهل القرية. إذن ليس في دليل على أن أهل القرية يرثون من مات من أهلها ولم يترك وارثا، لا، ما في توارث بالقرية أو بالبلد والسكنة فيه، لكن هذا تبرع من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الوارث، فتبرع به لأهل قريته. وعن بريدة رضي الله عنه قالت: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوه إلى أكبر خزاعة، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا يعني ليس في ذلك إشكال. لماذا؟ لأنه يعني دفع إلى القبيلة، والظاهر يعني أزد يرجعون إلى خزاعة، كأنه يعني رجع إلى أصل القبيلة فدفعه إلى قبيلته، يعني كأنه دفعه إلى أقاربه ولكن من بعيد. مثلا إنسان ينتمي إلى مثلا حرب أو العتيبة، عتيبي أو مطيري أو كذا، قبائل كبار أو بني تميم أو كذا، وليس له أقارب من قريب، ليس له أب ولا ابن ولا إخوة ولا ابن أخوة ولا أعمام ولا ابن أعمام، ليس له أقارب إلا من بعيد جدا من القبيلة، فالمال يدفع إلى أكبر رجال تلك القبيلة. ما المراد بالكبر؟ هل هو أكبر وجاهة اللي هو شيخ القبيلة، ولا أكبر سنا؟ هذه تغلطوها فيها، ما تقول بانور الظانور سنا كما ذكر الشارح، قال المراد سنا لأن الأكبر سنا يكون أقرب في النسب، أن كل ما تقدم السن دل على أنه أقرب من جهة النسب. أما الوجاهة هذه ما لها علاقة بالميراث. إذن هذا يدل على أن الشخص إذا لم يكن القريب يعني من العصبات القريبين يعطى القبيلة ولو بعد، لأنه هو من هذه القبيلة فهذا أولى رجل ذكر، أنه ولو بعد لكن نسبه يرجع إلى هذه القبيلة. يعني كل هذا يدل على أنه ما أمكن أن يعطى من حول هذا الميت فهو أولى من إيش؟ من بيت المال، لأن كبير القبيلة أقرب إلى الميت من عموم المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب، رواه الدارقطني. يعني هذا ثابت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. كان الأنصاري يرث أخاه المهاجري دون أخيه من النسب. لماذا؟ ما الحكمة من هذا الحكم الذي كان في أول الهجرة؟ نقول لتقوية العلاقة بين المهاجرين والأنصار، لأنه كلما قوت العلاقة صاروا أقوى في مواجهة العدو، لأن العرب رمتهم عن قوس واحدة حربوهم جميعا، فلابد من قوة العلاقة والتكاتف لمواجهة شراسة وكثرة العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهم هذه المواقعة وجعلها تنسحب على الميراث، يرث أخاه في من المؤاخاة دون أخيه من النسب. لا شك هذه يشعر بالانتماء وأن هذا أقرب إليه من أخيه في النسب. لكن لما كثر المسلمون وقويت شوكتهم نسخ هذا الحكم. هذا حينما كانوا قلة يحتاجون إلى تآلف أكثر وترابط أكثر، لما كثر المسلمون وتقووا وضعف العدو نسخ ذلك ورجع إلى الأصل. وأولو الأرحام في الآية غير أولي الأرحام في مصطلح الفقهاء، ولا لا؟ يقول أولو الأرحام هم لا يرث من جهة الأم كالخالة والخال ونحو ذلك، هذا اصطلاح. لكن أولو الأرحام أي الأقارب الذي بينه وبينه رحم، أي ولادة، وليس خاصا بأولي الأرحام في اصطلاح الفقهاء. وكلمة نسيب في الحديث الأول اللي قبله نسيبا هذه مرت معنا وما علقنا عليها. وإن أي حديث من نسيب، يقول فقال هل له من نسيب. النسيب ما المراد به؟ وما اصطلاح الناس اليوم إذا قال واحد نسيبي فلان؟ نسيبي يعني قريب الزوجة، أي نسيبي أي الصهر. هل هذه تسمية صحيحة شرعا؟ واحد يقول عن أخي زوجته فلان نسيبي، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن نسيب من إيش؟ من النسب، وأخو زوجتك ليس بينك وبينه نسب. إذن هذا من المصطلحات المخالفة للشرع. وذلك بعض العلماء يقول يجب ترك هذه المصطلحات والتنبيه عليها لأنها مخالفة للشرع. والله سبحانه وتعالى سمى قريب الزوج أو الزوجة صهر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله سبحانه وتعالى غاير بينهما، النسب هو سبب الولادة والصهر سبب المصاهرة وهو النكاح. يعني على كل حال إذا كانت هذه المصطلحات لا يترتب عليها أحكام تخالف الشريعة فالأمر فيه سهل، مجرد يعني اسم فقط لا يترتب عليه أحكام مخالفة في الأحكام، لكن إذا كان يترتب عليه مخالفة في الأحكام يعطى الاسم ثم يعطى الحكم، فهذا شك أنه حرام تغيير للشرع ويجب إبطاله والتنبيه عليه. لكن اليوم هل يعطى أحكام ولا لا؟ ما يعطى أحكام، هذه مجرد اصطلاحات تسميات أمرها سهل، لكن لا شك أن الأفضل أن يوافق الشرع، هذا أكمل وأفضل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. الأعراب تسميها العتمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم لفظ العتمة تحريما، لكنه حث على عدم الاكثار منه. لا تغلبنكم الأعراب، يعني حتى تنسيكم هذا الاسم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث سماها العتمة، قال: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة، في بعض الحديث الصحيحين. فهذا يدل على أنه يجوز إطلاقه أحيانا، ولكن لا ينبغي أن يكثر منه حتى ينسى الاسم الشرعي. إذا نقول هنا: لا إفراط ولا تفريط، هذا الاسم لا نحرمه، نقول يحرم أن يقول عن الصهر نسيبي، لكن الأفضل أن يقول ما جاء به الشرع، أن يقول صهري. لكن لو قال اليوم أحد صهري كان الناس تعجبوا، قال: من هذا؟ قال: هذا صهري فلان. تستغرب ولا لا؟ يمكن يضحكون عليه: إيش هذا الصهري؟ وش هالكلمة؟ ما يعرفونها أبدا، يقولون صهر. فإذا كان الإنسان يلحقه يعني لوم أو استهزاء أو يظن بأنه متكبر وأنه يتكلف في الكلام من أجل أن يخالف الناس، خالف تعرف، إذا ترك هذه بعدا عن هذه الأمور فلعل الأمر سهل. يعني هذه نبع عليه ابن عثيمين رحمه الله وقال: يعني لا ينبغي أن يقال نسيبي، لا ينبغي أن يقال صهري، والناس يتعودون عليها إذا سمعوها من أهل العلم وطلبة العلم وكذا، وانتشرت العوام تبع للعلماء وطلبة العلم. لكن لا شك فيها صعوبة، مخالفة المعهود والعادات فيها شيء من المشقة، والأمر فيه سهولة. ابن الملاعنة والزاني، وهذه فيها كلام وتفصيل نقف عليه إذا في سؤال قبل الأذان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.